بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، وهو كتاب جامع لسيرة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة الهامة، والتي هي بعنوان المولد وأربعون عاما قبل النبوة. المولد وأربعون عاما قبل النبوة. يقول المصنف صفي الرحمن المبارك الفوري حفظه الله تعالى حول المولد: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل لعام 571 من الميلاد، حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى. مرة ثانية، ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى آنو شروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 571 من الميلاد، حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى. قال في الهامش 20 أبريل حسب التقويم الميلادي القديم، و22 أبريل حسب التقويم الميلادي الجديد. إذن بين تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المولد كان صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، لذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين، وسئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه قال: ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه لله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية ذكر سببا آخر لصيام الاثنين والخميس فقال: ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا شكر النعم صلوات ربي وتسليماته عليه، يشكر نعمة مولده بالصيام وبالتقرب إلى الله عز وجل، لا بما يفعله أهل البدع في زماننا من إقامة الموالد والمدائح والقصائد وألوان من الطعام والشراب، وكل هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، والله جل وعلا بيّن لنا سبيل المحبة الصادقة، فقال عز من قائل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف عن هذه الآية: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهي آية المحنة وآية الابتلاء، بها يقيس المرء دعواه، هل هي حقيقة أم مجرد دعوة عارية عن الحق. تقول أنك تحب الله، نعم، إذن اتبع رسول الله، هذا طريق المحبة الصادقة، أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: الفتنة الشرك، نسأل الله تعالى السلامة. فالبعد عن هديه صلوات ربي وتسليمات عليه قد يقود بمن ابتعد وخالف إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين، فيفتن في الدنيا ويخسر في الآخرة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهدى أو الهداية منوطة بطاعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن أراد أن يصل وأن يحقق نجاة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يلزم غرز النبي. لذلك كثيرا ما أردد فأقول لكم: نسمع من يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكافة. قلت لكم: بل قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فلا يصح أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى، لأن الكثيرين ينتسبون للإسلام ولكنهم ابتعدوا عن هدي النبي وعن سنة النبي، فهؤلاء خاسرون. فالنجاة الحقة لمن أخلص لله تعالى واتبع رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك نقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، أن هداك الله تعالى لسنة نبيه والعمل بها بعد التوحيد، فهذه علامة القبول، علامة القبول. وذلك إذا قرأت معظم النصوص في القرآن والسنة تجد أنها تجمع الأمرين: إخلاص ومتابعة. كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي جواز المرور للإسلام. لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة، فلا يقبل عمل إلا بهما، إخلاص ومتابعة. جميع النصوص كذلك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إخلاص ومتابعة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحديث في إشارة للإخلاص والمتابعة. حديث النبي في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكرت لكم وأذكر أن النبي قال في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس، بينما إذا أردت أن تعد المذكور رأيت ستا لا خمسة. تعالوا نعد مع بعض. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أدي واحد، وأن محمد رسول الله، اثنان، إقام الصلاة، ثلاث، إيتاء الزكاة، أربعة، صوم رمضان، خمس، حج البيت، ست. النبي قال: بني الإسلام على خمس، فكيف يقول بني على خمس ويذكر لنا ستة؟ قال أهل العلم: لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين بعد الإسلام، الأول إخلاص لله والثاني متابعة لرسول الله. واضح؟ مش ده العمل عشان يقبل لازم شرطان: إخلاص ومتابعة. فالإخلاص في قولك لا إله إلا الله، والمتابعة في قولك محمد رسول الله. ما دام الأمر كذلك فقد جعل النبي هذين الركنين ركنا واحدا، لأن العمل لا يقبل بدونهما مجتمعين. فلو كان الإنسان مخلصا غير متابع للنبي هل يقبل عمله؟ الإجابة لا وألف لا. لماذا؟ لأن النبي قال في الحديث الصحيح الذي جاء من رواية عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل بقى مش على هدي النبي غير مقبول، مردود. يا ما ناس عندهم إخلاص في الأعمال ولكن ما عندهمش متابعة، أعمالهم هباء منثورة، أعمالهم هباء منثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لا قيمة له ولا وزن له. لماذا؟ لأنه خالف السنة. وكما جاء عند أبي نعيم في حلية الأولياء أن الأشعرية أبا موسى رضي الله عنه أرضاه ذهب يوما إلى عبد الله بن مسعود، وكان من عادة جيل التابعين الذين عاصروا ابن مسعود أنهم في كل صبيحة ينتظرونه عند بيته، ينتظرون عالمهم. فقدم أبو موسى فوجدهم ينتظرون على بابه، فانتظر معهم حتى خرج عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فدنا منه أبو موسى وقال: يا ابن مسعود، رأيت بالمسجد خيرا أنقرته، رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. كيف يكون خير وكيف ينكره؟ الخير لا ينكر، واضح؟ الخير ينكر؟ لا ينكر. فسأله ابن مسعود: وماذا رأيت؟ كيف يكون خير وكيف تنكره؟ أخبرني بما رأيت. قال: رأيت قوما يجلسون حلقا، حلقا جمع حلقة، زي ما احنا قاعدين كده، عندنا كم حلقة في المسجد الآن؟ حلقتان، حلقة للغة العربية وحلقة ترجمة للغة الألمانية، ربنا يبارك في أخوي عبد الكريم بيترجم، وفي كمان حلقة للأخوات في أسفل، ثلاث حلقات عشان ما ننساش. الله يبارك، مش عايزين نورط نفسنا، أنا عارف، شوف داخل خير بيعمل لي كده، بيشاور لي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا حاج خالد، أنا عارف والله، مش عايزين مشاكل. لكني كنت أقصد يعني في الجالسين أمامي فوق في المسجد فوق يعني. وعندنا حلقة للأخوات، يبقى كم عندنا كم حلقة؟ يبقى ثلاث حلقة. فالجماعة دول كانوا عادين حلق في المسجد، يقولوا في وسط كل حلقة كومة من حصى، جايبين كده جبل من الحصى، يعني حتى تجميع الحصى نفسه في مشقة. تخيل الناس قاعدوا يلموا حصى، يعملوا أكوام كده حصى، يعني الوقت اللي لموا فيه الحصى كان يعملوا عمل صالح ولا ايه؟ لما يقعد يجمع الحصى يا شفيق ما كان يعمل عمل صالح. المهم يقول: على رأس كل حلقة شيخ كبير، واحد كده شيخ قاعد في وسطه، يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحوا تسبيح وكل خيره، اذكروا الله 100، يذكرون، تغفروا الله 100، يستغفروا، يعدوا استغفر الله استغفر الله، ويعدوا بالحظ زي الصبح كده يعني. يبقى الخير اللي هو ذكر الله صحيح، انما الهيئه دي ابو موسى الاشعري لم يعهدها ولم يراها في عهد النبي، خلاص عشان كده هو انكر الجلسه دي. اللي بيعملوه ده ما كناش بنذكر ربنا كده مع النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ابن مسعود قال له ايه؟ قال: هل أنكرت عليهم؟ مش كنت تقول لهم هذا لا يجوز لا يصح؟ سبحان الله، شوف يا جماعة الفطرة النقية السليمة، الفطرة اللي تربت وتعجنت في السنة، أي أمر يخالف السنة تجد في النفس حرج، تجد في النفس حرجا. قال: هل قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وأضمن لكم ألا تنقص حسناتكم؟ بدل ما تقعدوا تعدوا بالحصى، كل واحد يقعد بنفسه يعد الذنوب اللي عملها، وده مش هيقلل من فضله وأجره عند الله. ثم ذهب إليهم ابن مسعود، راح لهم على طول في المسجد. شوف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن البدعة ما من بدعة تحدث في الإسلام إلا ضاعت أمامها ثم، نسأل الله السلامة. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال: يا قوم ماذا تصنعون؟ يا قوم ما زالت ثياب النبي لم تبلى، وآنية النبي لم تكسر، وتتبعون في دين الله؟ قالوا: ما أردنا إلا الخير يا ابن مسعود. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. يا مناس، ضل الطريق بسبب الهوى، بسبب البعد عن أهل العلم، بسبب البعد عن هدي النبي. يا مناس كثر ضاعوا من هذا الباب، عايزين الخير طب الخير لا يكون إلا في التزام هدي النبي، الخير لا يكون إلا بسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاعترضوا عليه ولم يسمعوا له. ومين ده؟ عبد الله بن مسعود. عشان انت ما تحزنش لما تيجي تذكر بعض اللي قلناه ما يسمعش كلامك، يعني ما سمعوش كلام ابن مسعود، مترجمان القرآن، صحابي الجليل، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله عليه الصلاة والسكة التسليم. عشان يعني ما تعمليش بقى، لا اصبر اصبر، ده طريق شاق محتاج الصبر، تجد عنت وتجد اعتراض وتجد صد وتجد من يسبك ومن يطعنك ومن يجرحك ومن ومن ومن، ما دمت على الحق، ما دام في حق ده في ايه؟ باطل. وخلي بالك اهل الباطل لا ولن يرضوا عن اهل الحق ابدا. انت عارف المثل اللي يقول لك ولو قتلوا ايديك شمع، مع انه لا يجوز انك تولع ايديك شمع يعني. ماشي كده. فلما اعترضوا عليه يقول الراوي فرأيناهم جميعا يناجزوننا يوم الجمل ويوم النهروان بالسيوف، أي كانوا في زمرة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكفروا الصحابة. كان السبب إيه؟ مخالفة صغيرة، اتبعوا الهوى، ما سمعوش للعلم والعلماء، فمشوا وراء إيه؟ الفكر والرأي والها، يقول لك أنا أرى، أنا عندي، مدام وصلت الأرى وعندي ربنا يسلم بقى خلاص انتهت. ماشي كده. أنا أرى كذا، أنت ترى يا أخي؟ قل قال الله قال رسوله قال الصحابة، واتهم رأيك إن خالف رأيهم يا عبد الله. فالشاهد يا جماعة مجرد مخالفة أبعدت، يبقى لازم نلزم غرض النبي. الجماعة دول كانوا مخلصين ولا لا؟ قاعدين هم بيسبحوا هم صح؟ مية استغفار، مية توحيد، مية تكبير، ده شغالين على كده. والآن في زماننا بمن يسمون بالمتصوفة الذين خلفوا منهج الإسلام، يقول لك عامل حاضرة وليلة ذكر، أغاني ورقص وطبل وزمر، إيه ده يا عم الحاج؟ بنذكر ربنا، بنمدح سيدنا النبي، سيدنا النبي والنبي براء من هذه الأفعال صلى الله عليه وآله وسلم. هو حب النبي يكون بالرقص وبالغناء؟ حب النبي يكون بقصيدة مدح فيها شركيات؟ يقول لك مدد يا رسول الله، مدد، والمدد لا يطلب إلا من الواحد الأحد من ذي الجلال والإكرام، أو وقوع في الشركة. يقول لك مدح، مديح النبي، ويرقص ويغنوا ويطبلوا وشيخهم يسقف، الله حي، يلا اديله، وخليهم يرقص وبيتعب، والله بيتعبوا تعب ولاد الايه، ويقعد ممكن ست ساعات رقص ويقع على الارض ويتمرمغ، يقول لك خلاص ده مكذوب، يعني جذبه النور الالهي، الله اكبر، سيبوه بقى خلاص، ده خلاص راح في النور، خليكم انتوا في الظلام بقى. مصيبة خطيرة جدا. ويقول لك بنحب النبي، هو ده حب النبي؟ كذبتم والله، بل أنتم أشد أعداء من أشد عداوة للنبي من أعدائه، لأنكم باسم الإسلام ابتعدتم عن هدي نبي الإسلام. وللأسف دي الصورة اللي بتنقل في الغرب الآن عن المسلمين، هم دول أهول الإسلام صحيح، ويركز الضوء بقى على إيه؟ الأفعال إياها دي بقى. نبي الإسلام براء من هذا كله صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما ناس أخلصوا وتعبوا، وبعضهم يقول لك له ورد، يقول لك يسبح في اليوم 10,000 مرة. طب ده هيشتغل إمتى ده؟ هياخد بالأسباب إمتى ده؟ تخيل واحد يسبح 10,000 مرة، طب مصالح المسلمين وأعمالك ويأخذ بالأسباب، ما دي كله عبادة ولا ايه؟ وازاي بيسبح ويذكر ربنا؟ يقول لك مثلا يقول يا لطيف 10,000 مره، ده الورد، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اهدى في ايه يا واد يا حمزه، يا واد اسال ربك باسماء الحسنى، يا لطيف عايز من لطيف ايه؟ اسال ربك. زي ما قلت لك من قبل، واحد بيندهلك يا شفيق وانت ماشي في الشارع، يا شفيق
هتعمل ايه؟ هتنظر له عايز ايه؟ يقول يا شفيق تاني، وانت نظرت له يا شفيق هتتضايق ولا لا؟ هيندلك 10,000 مره يا شفيق يا شفيق، هتقول ايه؟ هذا مجنون، عايز ايه اللي بينده ده؟ واحد يا لطيف لبيك عبد، يا لطيف لبيك عبد، يا لطيف. وبعدين اسال حاجتك ولا ايه؟ ما تسال حاجتك غيره بقى. يقول لك ومن اسمائه هو، هو جبتها منين دي؟ يقعد يقول لك 10,000 مره هو 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 هنهو هو. هو ده ذكر الله ده يا جماعه؟ الله يهديكم. ايه اللي بتقولوه ده؟ اتقوا الله وعودوا للعلم والعلماء. ما يسمع لمين؟ يقول لك انت ايش فهمك انت؟ طيب الله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اسال ربك يا رحمن ارحمنا واغفر لنا، يا رحيم اكرمنا واعف عنا. اسال ربك، ربك يحب العبد اللحوح في الدعاء، واجأر إليه سبحانه جل وعلا. ولا يا أبرار صح كده؟ أنت نمتي؟ طيب يلا نيمها ساعة. إذن قد يكون البعض مخلصا في العمل ولكن مخالفا، ولكنه مخالف لسنة النبي فيرد عمله ولا يقبل. الناحية الأخرى أيضا، واحد اتبع السنة لكن مرائي ما عندوش إخلاص أيضا لا يقبل منه العمل. النبي قال إياكم والشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر؟ يسر قال الرياء في العمل. ممكن تكون متبع للنبي عملك على السنة لكن ما فيش إخلاص لله، يرد ولا يقبل أبدا. يبقى إذن عشان يقبل العمل لازم كم شرط؟ شرطانهم إخلاص ومتابعة. فإن ذهبت تقرأ أي نص في القرآن أو السنة تجد فيه الشرطين مجتمعين، إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. والنصوص كثيرة جدا ذكرنا منها ما يعينك على الفهم. صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. يبقى اتولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان. عارفين انتوا كان في امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم. الفرس في الفترة التي ولد فيها النبي كان كسراهم، كسرى دي اسم للملك او الحاكم، زي قديما مثلا في مصر كان في الحاكم اسمه فرعون. فرعون ده لقب للحاكم مش اسمه. كان عندك مثلا في بلاد اليمن يلقب بالنجاشي، في الفرس كسرى، في الروم قيصر، في مصر وما حولها كان اسمه فرعون. فده اسمه لقب للحاكم مش اسم الحاكم. لما يعني تقول لي مين فرعون اللي كان في عهد موسى، نقول لك قيل انه رمسيس الثاني، قيل لا ادري هل هذا صواب ام خطا، لكن ما اسموش فرعون. فكان كل حاكم ده اسمه اسم للملك اللي يقعد هنا اسمه فرعون. زي يقول لك الرئيس، الرئيس ده مش اسمه، ماشي كده؟ ده يطلق على صفة الحاكم الرئيس أو الملك هكذا. فكان الكسرى في اللي تولى خلال يعني حكم الفرس في الفترة اللي ولد فيها النبي كان اسمه إيه؟ أنوشروان. بعد ما تولى كسرى هذا حكم بلاد فارس اتولد النبي 40 سنة بعد ملك كسرى. ده كم سنة؟ 40 سنة. ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل لعام 571 حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى
وله كتاب مات اسمه رحمة للعالمين المنصور فوري، وتجد هذا الكلام في كتابه تفصيلا بقى لمن أراد الاستفادة، في كتاب يسمى رحمة للعالمين للمنصور فوري حفظه الله. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءني، عفوا، نور أضاءت له كسور الشام. وروى أحمد والدارمي وغيرهما قريبا من ذلك. في هذا اللقاء هنبدأ بقى شيء من إعطاء بعض الواجبات في البيت، منها تحقيق بعض النصوص اللي هنقرأها في هذا اللقاء. يعني اكتب بقى كده، حضرتك مطالب بتحقيق هذه الرواية أن أم النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولدته قالت رأيت كأن نورا خرج من فرجي أضاء كسور الشام. حقق هذه الرواية معك أسبوعه، ماشي كده، تعرف لي بقى الرواية دي صحيحة أم ضعيفة. هسألك الدرس القادم، هنسأل اللي بيكتب بس، ماشي، عشان الناس ما تكتبش، فهنسأل اللي بيكتبوا دول، ماشي يا شيخ أحمد؟ إن إحنا قلنا إحنا بنتناقش مع صحيح السيرة النبوية، صحيح؟ فده كان منهجنا من البداية، كل ما تيجي يقول لك ده دي لا تصح، دي تصح، الصواب كذا، وهبدأ أثناء كل محاضرة بقى نجيب محاضرة كده في النص نقول لك اشتغل أنت بقى إيه في البيت عشان نشغلك طول الأسبوع تطالع تنظر، لأن الاطلاع هيفيدك أكثر إن شاء الله. يبقى معاك قلمك اللي بتكتب، كل ما مر يقول لك ايه حقك هذه. وقد روي، خلي بالك الجاية، ان ارهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد. الارهاصات هي الدلائل التي تحدث تبشر او تدلل على أن هذا المولود له شأن عظيم. تحصل كده بعض الأمور قد تكون يعني خارقة للعادة، يقول لك من إرهاصات النبوة، يعني أدلة سابقة النبوة تبشر بأن هذا المولود له إيه شأن. فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، يعني القصر بتاعه كده الإيوان بتاعه وقع منه 14 ايه شرفة. برضو انت هتحقق لي الكلام ده، اللي بيكتب هيحقق الكلام ده. وخمدت النار التي يعبدها المجوس، المجوس بيعبد النار. في اليوم اللي اتولد فيه النبي قيل ان النار بتاعتهم ايه اطفئت، حقق. وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت البحيرة، يعني غاضت بالماء فيضان، يعني زي ما أنت بتقول وقعت الكنائس المحيطة به. روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما، وليس له إسناد ثابت. الشيخ أشار لك أهو فيش إسناد ثابت، ربما أنت تجيب لنا إسناد من كثرة اطلاعك يعني. ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل. يبقى المصنف وهن هذا الكلام وضعفه، أنت برضو ابحث وقل، وقل بالقاف، يعني قل النتيجة إيه مش الناحية الثانية، مش قول لي ابحث وكل، جيب الغداء وانت بتبحث. ولما ولدته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له، ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. ويقال إنه ولد مختونا، حقق هذه الرواية. إذن دايما بنسمع لك ولد النبي مختونا، عايزين تحقيق الرواية دي صحيحة أم غير صحيحة، وأنت طالب علم ليس كل ما يقال لك تنقله، لأن تتثبت له فلا إيه؟ يبقى تتثبت لي من قضية يقال أنه ولد مختون. المهم أود أن أشير هنا إلى هذا الاسم محمد عليه الصلاة والتسليم. الله جل وعلا ألهم عبد المطلب أن يسمي هذا المولود المبارك بمحمد. لماذا محمد؟ محمد في اللغة أي كثير الحمد، الذي يحمده من في السماء ويحمده من في الأرض. ونبينا صلى الله عليه وآله حمده الله عز وجل، وحمدته الملائكة، وحمده أهل الأرض. نتصل عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتحقق الاسم فهو محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، والحمد ثناء، والصلاة من الله ثناء. فالله أثنى على نبيه ورفع قدر نبيه وبين منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى القرآن الكريم، الله تعالى زكى لسان رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي ذلك رد على أعداء النبي الذين اتهموه بالكذب صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. زكى الله عز وجل عين النبي، فقال الله تعالى عن نبيه ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وآله وسلم. زكى الله عز وجل قلب النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم. وزكى الله صدر نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال ألم نشرح لك صدرك، بل وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى حمد نبيه، رفع له ذكره، شرح له صدره، ورفع له قدره. فلا يذكر ربنا جل وعلا إلا وذكر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولا يقبل الله عبادة إلا إن جاءت خلف هذا النبي الأمين، بل ويوم القيامة له الشفاعة العظمى صلوات ربي وتسليماته عليه، له اللواء المحمود، عفوا له المقام المحمود، وله الحوض المورود، وهو صاحب لواء الحمد صلوات ربي وتسليماته عليه. والجنة حرام على سائر المخلوقات قبل أن يدخلها رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى حمد نبيه، والملائكة حمد النبي في المعراج كما جاءت الروايات، عندما صاحب جبريل النبي في المعراج، وكلما أتوا على كل سماء وترك جبريل أبوابها تقول الملائكة من الطارق، يقول جبريل، يقول يقولون ومن معك، يقول محمد، يقولون وله أرسل، نعم، يقول مرحبا به، فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم، وتفتح له أبواب السماء صلوات رب وتسليماته عليه. وحمده أهل الأرض لأنه كان رحمة للعالمين. الجماد والنبات والحيوان والإنس والجان حمل النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. كان أشرنا أكثر من مرة لبعض النصوص في انسجام الكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك الجماد انسجم، وهذا من باب التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الجماد انسجم مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقص علينا فيقول: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى عليه السلام يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. حجر، نعم حجر مسلم على النبي، انسجام، انسجام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة الجذع الذي أن وبكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان النبي يخطب على جذع في المسجد، إذا أراد أن يعظ أصحابه وأن يذكر أصحابه يستند على جذع في مسجده صلى الله عليه وسلم. فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم وأعدوا له من برا كثيرا ما أشير لهذا، والإسلام يا جماعة بيقبل التطور، هو المنبر هو تطور، النبي كان بيخطب على إيه؟ على جذع. فكل ما يؤدي لحفظ الشريعة وحفظ البشر الإسلام يقره ما دام لم يصطدم مع شرع الله عز وجل. ماشي كده، أهو المنبر بنقطع المنبر كمان ولا يا شيخ بهاء؟ ما بنمنعش التطور أبدا. لك أصدقي جاي عايشين في الكهوف، كهوف مين؟ الناس بتركب سيارات مرسيدس اهي صح، ومسكين هاندي، هاندي تاتش كمان، تاتش سكرين اهو، وبنسجل عليه كمان اهو. تطور ده مش تطور اهو؟ وبنركب الطيارات، وده اللي أشار إليه القرآن لما اتكلم القرآن عن وسائل النقل، قال ايه؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله أكبر، الآية دي فيها الطيارة والصاروخ والمركب وكل شيء، وفيها السيارة المرسيدس وفيها البي ام في، هيا بشير، وفيها الباجور اللي بتركبه من مرسي وتروح وهران، فيها كل شيء الآية دي. سبحان الله من وسائل النقل. فين يا عم الشيخ ده بيقول والخيل والبغال والحمير؟ نقول لك نعم، خاطب القرآن من نزل عليهم بما يفهمون رحمة بعقولهم، فهم لا يعرفون من وسائل النقل في زمنهم إلا الخيل، إلا البغال، إلا الحمير، إلا الإبل، ولن يروا ما تسمى بالطائرة، لن يعاصروها ولن يروها، لن يروا السيارة المرسيدس ولا البي ام في ولا الفولكس فاجن. كانوا يركبون الإبل وإحنا بنركب الأوبل، كانوا يركبون الحمير وإحنا بنركب البي ام، صح؟ ومركبوا البهيم وإنت بتركب البي ام، فمش هيشوفوا الكلام ده. فلما يجي يقول لهم هيكون في طيارة، طيارة يعني طيارة حديدة تطير بين الأرض والسماء، حديدة تطير، أيوة، وناس يركبوا جواها، ازاي ممكن تعمل دلدلة؟ فرحمة بالعقول قال لهم يا جماعة تعالوا، وسائل النقل عندكم ايه؟ ادي 1 2 3 4 دليكم، اللي هيجوا بعدكم ويخلق ما لا تعلمون، انتوا في حاجات مش تعرفوه، لكن اللي هيجي بعدكم هيشوف حاجات انتوا مش هتشوفوه، وما نعرفش بكرة هيكون في ايه، تعرفش بكرة يمكن يعمل لك بيوت بتطير في الهواء. يعني انا سمعت احد الامراء في دول الخليج عامل قصر تحت البحر ومطعم تحت البحر، تحت البحر مطعم كله زجاج، يقول لك ينزلوا تبقى قاعد بتاكل السمك حوالي منك والقرش عمال يخبط في البحر كده، زيت تحت البحر، ويقول لك بيفكروا يعملوا مدينه كامله تحت البحر، مدينه ها، ولسه ما ياما هتشوف. مش القران الكلام ده؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
وديك بتشوفوا آيات في الكون حوالين منكم، ولكن قل من يعتبر. اليابان قعدوا يا جماعة يضخمون التكنولوجيا والعلم، قال لك ده حتى بيوتهم عاملينها بسوسة عشان الزلازل، البيت بسوسة، يقول لك ولا يهمهم من الزلازل. ها جالهم زلزال هدم 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 مدينة في اليابان، صحيح من قريب اهو، وتلوث بيئي ومش عارف ايه ويتعمل في البحر ضبط الدنيا. فين العلم والتكنولوجيا؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. ساندي في امريكا، اعصار ساندي، مش عايزين نتكلم، يقول لك تحولت مدينة واشنطن الى مدينة للاشباح، الناس خايفة تمشي في الشوارع ومترقبين وانذارات، مية مية جاية مية. أساءوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وما اعتبروا على طول، شوف نفس الفترة، وكأن سندي جاء يدافع عن رسول الله بأمر من الله. إذا عجزت الأمة عن الدفاع عن نبيها فإن الله تعالى يتولى الدفاع عن نبيه، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك المتروهات اتدمرت وشغلنا الطرق اتدمرت، هيقول لك الطبيعة برضه، نقول لهم لا لا لا، طبيعة مين؟ كل شيء بأمر الواحد الأحد. آيات أهو الأرض بدأت تاخد زخرفها أهو. إن كنت تتخيل كده إن في باب تقف قدامه يفتح لوحده؟ أمر عجب. باب بيلف في المحلات هنا تحوار كده، تخش يلف بيك في المستشفيات ده يلف، إيه ده إيه ده في إيه؟ ايه اللي بيحصل؟ تكنولوجيا وعلم. يعني حتى قالوا لا يعني اتبع على من قال هذه القصة، يقول لك من حوالي 25-30 سنة في اوروبا هنا اتنين اخوين من دولة عربية، مش هنذكر طبعا الدولة عشان ما حدش يزعل، مهم ما لا ادري منين الواد عشان يقول له من تونس، فيقول لك كانوا في فرنسا اول مره بقت عين الدبل اللي بيلف ده ماشي كده، فهم منبهرين بقى، احنا جايين من بلادنا ما نعرفش الكلام، ما كناش نعرف حاجه اسمها هاندي ولا تليفون ولا الكلام ده كله، فجاه جم لقوا محل كده في باب زجاج بيلف، فهم واقفين بقى مندهشين هم الاثنين كده، اصحابهم يتفرجوا كده على الباب، فلاحظوا حاجه مو حاجه، الناس بيخشوا من الناحيه دي وفي ناس بيخرجوا من الناحيه الثانيه، ما الباب بيلف، فهم يبصوا كده يلاقوا اتنين عواجيز قوي داخلين الناحيه دي، فجاه لقوا اتنين شباب خارجين من الناحيه الثانيه، فهم فكروا قال لك ده احنا في اوروبا، فكروا ده اختراع، تخش من هنا كبير في السن يخرجوك صغير، فقعدوا يفكروا كده هم الاثنين، وانت عارف بقى انت هم في بلادك عايشوك في ده، يعرض لك افلام ومش عارف ايه، الناس بتطير في الفضاء مش عارف وفي ايه في الفضاء وحرب مش عارف فضاء، ها فهم عايشوك ده وانت جاي بقى مشبع ومش عارف، يقول لك بيعملوا تجارب يجمدوا الانسان 200 سنة قالوا يفكوا عنه يطلع يمشي تاني 200 سنة كانوا حاطينه في ثلاجة، فهو الناس اتشبعت بالخرافات دي. المهم اصحابنا اعتقدوا وفق ما عندهم من خلفية ان الكبير في السن يخش الناحية دي يطلع من الناحية التانية ايه شباب، فقال لأخوه ايه روح جرب كده نشوفه، انت تجرب الاول، قال له ماشي، فصاحبنا دخل والتاني ده بينتظر الناحيه التانية شوف يخرج ايه، فلقى الناحيه التانية واحده ست خارجه وفي ايديها كلب صغير يلطم على دماغه، ده عملوه كلب اقول، ويجري وياخد الكلب من الست، يا ابني في ايه كنا يروح بده، وفجاه التاني طلع له واتبعته على الناقل طبعا. فالشاهد ان في ايات في الكون محيطه بنا يا اخوتي، فالقران لما اتكلم عن وسائل النقل ذكر لك ما يعرفون، ولكن فتح الباب لمن ياتي من بعدين فقال ويخلق ما لا تعلمون، يبقى فيها الطياره وفيها كذا فيها كل شيء من وسائل النقل بقى، خلاص كده يبقى اذا اسلامنا
دعوة للتطور والرقي والحضارة. يا جماعة والله الإسلام هو اللي علم العالم معنى الحضارة. تاني بأكده سبحان الله. يعني أذكر إن أنا قلت لبعض الإخوة كده سبحان الله، لما تدخل بعض المطاعم سواء في الغرب أو في الشرق في أي مكان حتى من غير المسلمين، المطاعم الفخمة الكبيرة، تلاحظ أمر عجيب جدا، الجرسون أو النادل اللي بيخدم عليك ويحط لك الأكل، لما يجي يحط لك الأدوات بيحط في أي جهة؟ جهة اليمين، مع إن هم دائما كل حاجة مشغلة شغلة شمال، لكن هنا يحط لك التنبر تسميه منديل، يعني الورق على يمينك، الطبق على يمينك، المعالق والمغالق على يمينك، الكوباية الكاس اللي فيه الماء على يمينك. جاب منين ده؟ والله جاب من عند الإسلام. النبي عندما قال لعمر بن سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مين اللي علم العالم الحضارة دي؟ نبي الإسلام. فتجد جامعات الغرب كلها المخصصة بالفندقة والسياحة لما تعلم الطلبة عندهم السرفيس يتحط على اليمين، على يمين الجالس، الله ما تحطوش على الشمال ليه، لا تحط على اليمين. هذه حضارة الإسلام. أذكر أن طبيبا من دولة إسلامية كان في دول الغرب، قيل أنه كان في ألمانيا هنا في القديم يعني، وكان في مستشفى عريقة في برلين، وتأثر كما تأثر الكثيرون من أبناء أمتنا بحضارة الغرب، فزهدوا في الإسلام وفي تعاليم الإسلام، وخلاص خرجوا بقى من إيه، من جلدهم زي ما بيقولوا كده. فكل ما إيه حاجة تموت الإسلام ينكرها ومش عارف إيه، لا ده الإسلام دين تخلف، ده كذا ده كذا. ففي يوم من الأيام صادف طبيبا آخر مسلما ملتزما في المستشفى، فلا عمال ينكر 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 ينكر، في الحكاية ده بنعلمه إزاي؟ فرح خده كده المستشفى اللي يعمل فيها برلين، قال له تعالى كده في قسم البطنة، راح دي قسم البطنة مكتوب كده في أول القسم وانت داخل، خلي بالك من اللي جاي يسطع على القسم، مكتوب ايه؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، امضاء محمد ابن عبد الله نبي العرب. قال أتدري من محمد هذا؟ إنه نبيك الذي تتنكر أنت من سنته. الغرب كله بياخد بتعليم محمد في الطب، في مستشفى عريق في برلين هنا بيعلموهم إزاي يحافظوا على صحتهم من خلال أقوال النبي محمد بن عبد الله. يا أخي ارجع للتاريخ شوف قرطبة، الأندلس، قوة العلم والحضارة. يوم ما كان الغرب كله يعيش في ظلام الجهل، كانت قرطبة منارة للعلماء، الأندلس يسموها إسبانيا الآن، لدرجة أن ملكة إنجلترا ترسل رسالة لأمير المؤمنين في زمانها في الأندلس تترجاه أنه يقبل ابنتها لتدرس في جامعة المسلمين، كانش عندهم علم. قرطبة، انتوا عارفين ما يدرس في جامعات الطب العالمية قاطبة؟ كتاب الطب مين اللي ألفه؟ كتاب اسمه القانون في الطب، مين اللي ألفه؟ ابن سينا من علماء المسلمين. علم الإسلام، علم المسلمين. ابن الهيثم مخترعه في البصريات يدرس في جامعات العالم من علماء المسلمين. خوارزمي في الرياضيات، الرازي في الطب أبو بكر الرازي، أفذاذ علموا العالم يعني العلم. أجدادك هؤلاء. يقول لك في الأندلس كانت الدول المحيطة بها مثل الغرب كانت عايشة في ظلام الجهل وكده، فالمهم الصرف ضرب في بلاد فرنسا وما جاورها في الشوارع مش عارفين يمشوا،
فذهبوا العلماء المسلمين في الأندلس نعمل إيه؟ ما كانش لسه بقى في صرف صحي ولا الكلام ده كله يعني. عارفين في كده حذاء اسمه القبقاب اللي انت بتدفع الحمام ده، الخشب خشب عالي كده وفي جلده، تبقى طق 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 طق، عارفه ده اتضربت وانت صغير القبقاب ده. فاخترع علماء المسلمين هذا الحذاء لهم عشان يمشوا في الطرقات ما يتنجسوش من مياه الصرف. اختراع اسلامي بس كان عالي شويه، ليه يروحوا راكبه ويمشي عادي في الميه، راكب مركب ايه؟ وجدوا علماء المسلمين عايشين في النور وهم مش عارفين يعيشوا ازاي. يا الله تفتخر بماضيك التليف وابن عليه الحاضر المجيد. اعمل اعمل. فاسلامنا دين يا جماعه الدول المدنيه والتطور. والله يا جماعه لو قراتم القران، القران هو اللي دعانا لتنقيب الارض من تحت ونطلع كنوزها، بس احنا نمنا وغيرنا هو اللي طلع. في بلادك بتجيلك بريمه من الغرب تاخد البترول من ارضك تسحبه وتاخده بلدها وترجعه لك باموال باهظه انت تشتري. واحد يقول لك يعني هم بيخترعوا واحنا نستعمل، ما شاء الله عليك. طب انت ما تخترعش ليه؟ ما تشتغلش ليه؟ فاهم؟ احنا الاسلام علم العالم يعني الحضارة. تفتخر واعتز. والله يا جماعة العز في الاسلام. قالها عمر رضي الله عن عمر فيما جاء عند الحاكم وصححه الامام الذهبي ووافقه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. قال عمر: لقد كنا اذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فالعزة فين؟ في الإسلام، تمسك بالإسلام. هتتمسك بدينك ربنا يعزك، هتتنكر لدينك هتذل وتهان وتنكسر. دي سنة من سنة الله عز وجل. فصنع للنبي المنبر صلى الله عليه وسلم وصعد النبي المنبر يعز المسلمين. فجأة أثناء الخطبة الجذع أن وبكى، الله أكبر، جذع يبكي. أي والله يبكي، وسمعوا الصحابة بيبكي كمان. ونزل النبي على المنبر والتزم الجذع، احتضن فسكن الجذع. فقال النبي: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي. شوف الجذع أن بكى لفراق النبي. أما آن الأوان أن تئن قلوب المؤمنين لسنة النبي محمد ولهدي النبي محمد وللتمسك بتعاليم محمد عليه الصلاة والسلام. يعني شبر بتئن وتبكي جذع. فين قلوب المسلمين تئن لهدي النبي والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجزع أن يا جماعة. إيه كمان؟ البعير اشتكى للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف انسجام الكون. بعير، نعم، النبي جالس في مجلس، يأتي بعير فيقتحم المجلس ويدن من أذن النبي ويبكي البعير، الله أكبر. شوف الجمل يا جماعة جاي بيبكي والصحابة قاعدين حوالين النبي والجمل يشكي للنبي، فالنبي ينادي: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار جاء مسرعا يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا هذا ارفق بدبتك، فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. يا الله، شوف البعير جاي يشتكي للنبي يقول له: صاحبي بيتعبني بيشيلني كتير وأنا مش متحمل. فالنبي يقول لصاحبه: ارفق بدبتك. الرجل تعجب: أشتكت الدابة يا رسول الله؟ قال: اشتكت الدابة. قال: لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم شفاعة لك يا رسول الله. شوف انت بعض المسلمين في بلاد الإسلام كيف يعذبون الحيوان. تلاقي واحد جايب حمار بيركب عربية قره، مركب على العربية يجي 10 متر خشب، والحمار يا عيني ضعيف وطالع مطلع ويقع ويتكسر، مش يرحمه ده كمان يجيب له خشب ويضرب. يا رب سلم، فين الرزق؟ فين تعليم رسول الله الرزق بالحيوان؟ رجل يدخل الجنة في كلب سقاه، امرأة بغي تسقي هرة فتدخل الجنة، أو تسقي كلب رزق بالحيوان. فالبعير اشتكى للنبي، بعير آخر يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند النساء وغيره، أن رجلا من الأنصار كان له بعير يستقي على ظهره الماء، وكان الأنصاري فقيرا، فالبعير اللي عنده بيشيل عليه المية ويأدي بالالتزامات بتاعته. في يوم من الأيام عصى البعير صاحبه، اتمرض خلاصا وأصيب بمرض اسمه الصرع، ودخل إلى حائط في المدينة وما استطاع أحد أن يقربه، انتهت خلاص، اللي يقرب منه يموت. طب الرجل ده محتاج للبعير بتاعه يعمل، راح للنبي يشتكي، يا رسول الله عصى البعير أو عصاني البعير، وشكاله القصة. قام النبي معه إلى البعير، يا الله النبي راح للبعير، تخيل، عشان برضو العلماء والدعاء والقائمين على الدعوة في بلاد الإسلام يتعلموا كيف نمشي في حوائج المسلمين. رجل فقير البعير عصاه، رايح معاه النبي عشان يعلمنا الدرس، ان مشك في حاجة اخيك المسلم له فضل عظيم، تجهد نفسك لقضاء حوائج المسلمين. فذهب معه رسول الله، لما دنا من الحائط قال بعض الأنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تدنوا من هذا البعير، خايف على النبي، البعير مصاب بالصرع مريض، شوف خوفهم على النبي قد ايه. فدخل النبي إلى الحائط ورفع البعير رأسه ونظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا يطأطئ رأسه ويضع رأسه على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي أذن البعير بيده، ثم دعا الأنصارية فقال خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. الله أكبر، الأنصار خد البعير، البعير مشي هادي خالص، وراح حمع المية ومشي معاه للبيت. أحد الأنصار شاف المشهد ده فجاء مسرعا يقول يا رسول الله سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. بهذا الحديث نسخ ما يسمى بسجود التحية الذي كان جائزا في الأمم السابقة، يعني كان جائز سجود تحية كما حدث مع نبي الله آدم وسجود الملائكة له، كان سجود تحية كما حدث مع نبي الله يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخر له سجادة، فده كان جائز اسمه سجود تحية، وظل جائزا في الأمم حتى قال النبي لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فبهذا النص قال العلماء نسخ سجود التحية، مبقاش في سجود خلاص إلا للواحد الأحد، حتى التحية لا تجوز. البعير يسجد، نعم يسجد، انسجام. النبي السفر من الأسفار مر به أعرابي، وكان الأعرابي مسرعا بيجري، فاستوقفه النبي، شوف الداعية، شوف همه إيه، ده مسافر أهو، لكن له منهج، له دعوة، له رسالة. عشان كده أقول لك أيها المسلم، يا من استقمت على أمر الله اعلم أنك في أي مكان محسوب، محسوب عليك خطواتك وكلامك، أنت مسلم، كل شيء بيحسب عليك وبينسب للإسلام، فاتق الله أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. فالمهم النبي السفر استوقف الأعرابي، قال يا أعرابي أين تريد؟ رايح فين بتجري كده؟ قال ذهب لقضاء حاجة لأهلي، رايح أشتري طلب لأهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ إيه رأيك؟ أقول لك حاجة أفضل من اللي أنت تشتريه. قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إيه رأيك؟ الأعرابي نظر كده وقال ومن يشهد لك أنك نبي؟ من يشهد لك أن أنت نبي؟ إزاي أنا أشهد لك؟ من يشهد لك؟ فنظر النبي إلى الوادي الشاطئ كده الصحراء، قال تشهد لي تلك الشجرة، شجرة موجودة في آخر الله. العرب تعجب كده، شجرة تشهد لك؟ إيه الكلام ده؟ دعاها النبي، يا شجرة أجيبي رسول الله تعال. يقول راوي الحديث حديث عند الإمام أحمد وغيره، فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، ماشية ماشية في الأرض حتى وقفت أمام رسول الله وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. شجرة، أيوة، انسجام يا جماعة، انسجام الكون كله مع النبي، عشان تعرف حمد في السماء وحمد في الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه، عشان تعرف قدر نبيك ومنزلة نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى تفخر أنك من هذه الأمة، من أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان يا جماعة؟ شجرة تغار على عورة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الحديث النبي خرج ليقضي حاجته، وكان من عادته إذا أراد أن يأتي الخلاء ذهب حتى يغيب عن أعين الناس صلوات ربي وتسليماته عليه، فوجد في الصحراء كده شجرة أراد أن يبول خلفها تكون سترا، ولكنها لا تكفي، فنظر إلى الجهة الأخرى فرأى أختها شجرة أخرى، فدعاها النبي وقال يا شجرة أجيبي رسول الله، فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا حتى وقفت بجوار أختها، فقضى النبي حاجته، فلما فرغ النبي عادت الشجرة إلى مكانها بقدرة الله رب العالمين. شوف شجرة تغار على عورة، أيوة تيجي تستر عورة النبي. شجرة، أيلومنا اللائم إن غضبنا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الشجرة غارت على النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم، فليه ما يغيرش سندي عن عرض النبي محمد والماء من جند الله تعالى؟ دع عتيبة بن أبي لهب ابن عم رسول الله عندما سب النبي وقيل أنه بصق على رسول الله ولكن البصق لم يأتي النبي، فدع عليه النبي دعوة قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فعلم أبو لهب أن دعوة النبي ستصيب ولده، فكان حريص جدا على ولده، سافر في تجارة للشام، نزل منزلا من الليل وخاف أبو لهب على ولده، أمر القافلة جميعا تحيط به وجعل له فراشا في وسطهم، جمع له الفرش في مكان مرتفع وناموا حوله حراسا له، وجاء الأسد في ظلام الليل وشمهم واحدا واحدا حتى ذهب إليه فقدم رأسه، فقالوا أصابته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. أسد يغار كيف يسب النبي؟ بل نقل ابن حجر رحمه الله تعالى قصة عجيبة، في دولة الرومان رجل ادعى الإسلام ثم تنصر بعد ذلك، فأقاموا له احتفالا كيدا في الإسلام والمسلمين، وصاحبنا واقف بقى عمال يسب في النبي، عاملين بقى كده احتفال وهو بقى جاي بقى يسب. قال ابن حجر وكان هناك كلب مربوط بجوارهم، كلب ربطينه، وصاحبنا عمال يسب النبي، فالكلب عمال ينبح وارتفع صوته، فقال بعضهم لأنك تسب نبيهم الكلب غار، قال لا، كلب ايه؟ الكلب ما نبح إلا لأنني أشير بيدي، فخاف الكلب أني أريد ضربه، واستمر في سب رسول الله. فقال ابن حجر فإذا بالكلب ينبح وينبح حتى سق القيد، وانطلق على حنجرة هذا اللعين فقدمه فقتله غيرة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه خليل الرحمن عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكيف لا يغار؟
هذا الحيوان على عرض النبي عليه الصلاة والتسليم. فالشجرة غارت لعرض النبي وجاءت تستر عورة النبي عليه الصلاة والتسليم. يكون كل جماعة الجن نفسه انسجم مع النبي. حديث نبي منكم إلا ولو قرين. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الله أكبر الله أكبر. يعني كل واحد معه قرين من الجن، أيوة، فيمكن يوزلك يعملك، إلا النبي القرين بتاعه ما يقدرش، ما يأمرش إلا بكل خير. شفت كما منزلة النبي، أعانني عليه فأسلم. قرأها العلماء بالضم وبالفتح، فأسلموا، أي أنا أسلم من شر ما يقدرش يأمرني إلا بالخير. وقالوا فأسلما من إسلامه، أسلم يعني، والله أعلى وأعلم بالصواب. المهم أنه لا يأمر نبينا إلا بكل خير، وده انسجام. في الحديث أيضا قال النبي لأصحابه: أمسكت البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، ربطته، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما فكدته. الله أكبر. طب الجن جاي للنبي، ما هو يعلم أنه رحمة للعالمين، عارف أن مش ممكن يصيبه أذى من النبي عليه الصلاة والتسليم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلماذا لا نتأسى بنبينا ونكون رحمة للعالمين؟ المسلم كالغيث أينما وقع نفع، لازم تكون كده. الإنس كمان انسجم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم. وأختم بهذا الأثر، قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، كان ساكن جنب النبي في المدينة، غلام يهودي طفل صغير. هذا الغلام من فرط حبه للنبي كل يوم يأتي النبي ليقضي حاجة النبي. شوف اللي انت عايزه، لما يكون كده ليك جار ويحبك، تلاقيه مثلا راح ايه يشتري من أرض، يقول لك عم خالد عايز اجيب لك حاجة معايا، لانه حبك، انا رايح اقضي، ها رايح اعمل اين كوفن، اجيب لك معايا حاجة بقى، لانه حبك فعايز يخدمك. صحيح، ما هو الحب يؤدي للخدمة، ولا يا شخيط؟ صح شفيق، لما تحب الإنسان اللي تخدمه بعينيك، وسيارتك تروح معاه وتجيبه، وهو الراجل مشغل سخص سيارته عند العربية الأجرة، رايح جاي يجيب الشباب للناس، الله يبارك له. صحيح، لأنه حب، ما دام حبهم في الله هيخدمهم، إن في أجور عظيمة جدا. فغلام يهودي دار للنبي، بالله عليكم من يجاور النبي ولا يحب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا إنسان فقد عقله، كالمجرمين من مكة اللي صدوا عن سبيل الله. فالغلام في كل يوم يروح للنبي يقضي حاجات النبي. في يوم الغلام لم يأتي كعادته، فيسأل النبي: أين الغلام لم يأتنا؟ يا الله، شوف يا جماعة، شوف حسن الجوار. إيه اللي حصل؟ فين الغلام النهاردة؟ ما جاش. ده الرسول ما عندوش وقت يا جماعة، ده بيبني أمه وبيقيم دولة، مشغول بطفل صغير. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. أين الغلام لم يأتينا؟ قالوا: يا رسول الله إنه مريض ينازع الموت. الغلام بيموت في البيت مريض، يعمل إيه النبي؟ فذهب النبي لعيادته، يروح يزوره. يهودي، أيوة، ما هو ده الإسلام، جار غير مسلم رعيل، يحسب له الجوار، إذا مرض روح زوره واطمئن عليه، أدين له هدية، اسأل عن حاله، عملت أكلة حلوة اديله منها طبق، عملت كوخن يا بهاء اديله حتة كوخن جاتوه يعني حلوة. عارف الكوخن ولا إيه؟ سموه كوخن؟ زي أخ لسه اللي حكي لنا قصة، بيقول لك أخ من مدعي العلم يا شفيق، ما عندوش علم يعني، طلع يخطب على المنبر وما عندوش علم يعني باللغة السلحة، ماشي كده، فبيقول بقى للناس حديث الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم قال الرسول كان يفطر على رطبات، على الرطب، فهو عايز بقى، هو مش عارف معنى الرطب في الحديث، فبيقول لهم مج الرطب باللغة السلحة، يعني ايه ما عارفين ايه معنى الرطب؟ يقول لهم يعني هم مج الرطب، سيخنوا معاه، يقول له يعني ايه الرطب؟ يقول لهم مج الرطب، يقول لهم مج الرطب، قال لهم مج الرطب،
مد الرطب له ايش مضلين شي حلوة شي رطب. يقول له يعني الرطب يعني حاجة حلوة طرية على الفم زي المضلين. عارف المضلين الشيخ شفيق يا شيخ بشير مضلين بتاعها كده زي الحلويات او حلويات او حاجة رطبة على الفم. فاخ طالب علم فاهم اعتى قال له يا مدخوط الوالدين الرطب يعني التمر. الرطب يعني التمر مش المضلين ولا الحلوى ولا. فيا ناس بدون علم بايه بيخوضوا في العلم. ودي المشكله الكبيره جدا. مج الرطب عرفت بقى الرطب اللي هو ايه؟ الرطب اللي هو ايه؟ التمر. فذهب النبي لعيادته. فلما تعمل كده شويه حلويات يا واد يا بهاء جارك غير المسلم ابعت له شويه. فهمني ولا لا؟ اه ده الاسلام راعي الجيران وخلي بالك منهم. مش تجد بعضنا في دول الغرب يبص لجار التكشيره ايه ده يا اخي عيب عليك. دخلت بلاده بتاشيره امان وعهد امان بقالك سكن في بلده ووظيفه في بلده وبتركب سياره في بلده وبتمشي في طرقاته يا اخي صحيح. واحنا مع اسلام يقول لك اذكر الجميل اذكر الجميل يا اخي. شوف الناس دول استضافوك ولا ما استضافوكش؟ شغال هنا ولا لا؟ نركب سيارات ولا لا؟ وعندك دار ولا لا؟ يا اخي يا اخي قل نعم يا شيخ عاملهم كويس عاملوهم كويس جيران له حق الجوار. ابتسم في وجهه قل له مورجن زي بيقول لك مورجن قل له جوتن هابن ولا اسمها ايه؟ هابنت نخل صح. قل له دارك يا اخي اتق الله قول امين قل لي اللهم ارزقنا التقوى. والله يا جماعه كم ضيعنا بجهلنا وبعدم علمنا وبعدنا عن شريعتنا اسانا وضيعنا وضيقنا. ليش؟ اسلامنا جميل جدا. اهو النبي راح يزور الطفل اليهودي جاره له حق الجوار لازم نزوره ونتمنى عليه لما يمرض. ذهب النبي عائدا له كمان ده بيزوره ايه دعوه عشان ينقذه. وذهب النبي إلى الغلام يعوده طرق بابه صاحب البيت من الطارق قال محمد بن عبد الله. الرجل خاف قال لك في مشكلة هيجي لنا ليه محمد يبقى في مشكلة خايف. قال جئت ليعود الغلام قال مرحبا بك يا محمد أهلا وسهلا. فضل دخل النبي على الغلام لقى مريض جدا فوقف عند رأسه وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. ودي مهمتك عندك خير وصله للغير. والله البشرية كلها محتاجة للمسلمين والله محتاجين لك. حاول تعلمهم التوحيد تعلمهم الخير تذكرهم بالله تاخد بإيديهم إلى الرحمة. إن يسألوك من القيامة جارك ده يسألك من القيامة ما ذكرتنيش ليه ما قلتليش ليه ما أحسنتش معاملتي عشان أحب الإسلام ليه؟ ليه أسأت إلي؟ ما تبقى مشكلة. الغلام نظر إلى أبيه يعني أقول ولا ما أقولش؟ ماذا قال الأب؟ قال أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي الحمد لله نفس أنقذت بي من النار أو كما قال النبي. إخوة الإيمان والإسلام المقام ضاق بنا فإن قدر بقاءنا وكان اللقاء واصل مع سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم بارك الله فيكم.